بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم لشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الشريط 82 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 28 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 الهجرة، الموافق 19 من شهر تموز عام 1 بعد 2000 للميلاد. هذا هو الدرس الثالث في باب الاستطابة، وهو الباب 17 من كتاب الطهارة، حيث أكمل الشيخ حديثه حول مسألة الاستنجاء، وقرر جواز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامها شريطة أن لا يصدم نصا وأن لا يكون له حرمة ولا سرف، ثم قرر بأن اتباع الحجارة بالماء ليس فيه سنة صحيحة، وكل ما ورد فيه من أحاديث لا يصح. ثم بين الشيخ أن الاستنجاء بالنجاسة لا يجزئ مع الإثم، بخلاف الاستنجاء بما له حرمة كالطعام أوراق كتب علم فإنه يجزئ مع الإثم. ثم علق على شرح النووي على حديث سلمان وأبي أيوب، وانتهى بالحديث حول شرح النووي لحديث أبي هريرة برقم 60 من كتاب الطهارة. بعد ذلك فسح المجال للشيخ محمد جميل الزين، فألقى كلمة نافعة لطلبة العلم وحاضة لهم على التمسك بما هم عليه من دعوة الحق وطلب العلم. بدأ الشيخ في الوجه الثاني من الشريط بسرد قصته منذ تعرفه على الدعوة السلفية، ثم تطرق لأول لقاء له مع الشيخ الألباني، وأنه كان السبب في التحاقه بدعوة الحق لما انطرقت خطبة الحاجة سمعه، حتى كانت سببا في فتح قلبه لهذه الدعوة السلفية.
نحمده ونستعينه ونستغفره، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى كلام الشارح ونعلق بما يفتح الله علينا به على المعتاد، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما نصه صلى الله عليه وسلم على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الفرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر.
قلنا أكثر من مرة إن الموفق من يفهم الشريعة موائما بين اللفظ والمعنى، فلا يتعدى في المعاني على الألفاظ ولا يتجاوز الألفاظ فيتوسع في إعمال المعاني. والعبرة في الاستنجاء والمقدار الواجب منه إزالة العين، الواجب إزالة عين النجاسة، والتمام والكمال إزالة العين مع الأثر. ولذا من استجمر بالحجارة فقط أجزأه، ومن استنجى بالماء هذا أتم وأكمل. وأما من أزال عين النجاسة بغير الحجارة من الورق والخرق وغيرها فهذا يجزئ إن شاء الله تعالى، فهذا يجزئ. وأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحجارة فهو من باب غالب الاستعمال فحسب وليس قيدا، فغيرها يلحق بها. وهنالك ما يؤيد هذا من بعض النصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله. نسمع.
قال: وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره.
يقول الشارح وإنما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم، أي هذا فقط من باب غالب الاستعمال وليس على وجه التقييد والتحديد. وهنالك نصوص كثيرة في الشرع أشار إليها الشارح بقوله ونظائره، منها قول الله تعالى ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فالغالب المستعمل عند آكلي الربا أنهم لا يأكلون إلا أضعافا مضاعفة وهكذا. وتوسع في هذا الباب علماء الحنفية فأنكروا مفهوم المخالفة بالجملة، والصواب ما ذهب إليه الجماهير من أن مفهوم المخالفة حجة بشرطين: الأول أن لا يقوم مقامه نص يعارضه أقوى منه من عبارة النص أو إشارتها أو دلالة المقتضى أو دلالة النص، والشرط الثاني أن يكون القيد تشريعيا فلا يكون القيد للبيان. وقد فصلنا هذا في درسنا في القواعد الأصولية في القواعد الفقهية والأصولية، فمن رام الاستزادة فهذا محفوظ مسجل ولله الحمد، ولا نريد الاستطراد. ولكن المراد هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، العادة أن قتل الولد بالنظر إلى حال المخاطبين لهذه الآية إنما كان من أجل الفقر، فهل يجوز لرجل أن يقول من إملاق قيد تشريعي فإن كان القتل من غير إملاق فهو جائز؟ لا، لأن إملاق لا معنى له، وإنما هو من باب بيان حال المخاطبين عندما كانوا يقتلون أولادهم، فلو قتله من غير إملاق لكان القتل حراما. ولذا قوله هنا قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحجار لا مفهوم له كقوله من إملاق في الآية كقوله أضعافا مضاعفة في الآية، فلا مفهوم لها. وعلمنا أنه لا مفهوم لها من المعاني ومن عموم ما ورد في الشرع، وقلنا أكثر من مرة أنه لا يجوز لعالم أو لطالب علم أن يأخذ دليلا من الكتاب أو السنة أخذا أوليا بمعزل عن سائر النصوص، والأدلة كلها كالإنسان، فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط فالحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما يؤخذ من سائر نصوص الشريعة، الحكم الشرعي يؤخذ من سائر نصوص الشريعة. فربنا عز وجل مثلا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وورد حديث يصححه بعض الحفاظ مرفوعا وبعضهم يوقفه على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: درهم ربا شر من 36 زنية، من 36 زنية. فإذا الدرهم حرام والقليل حرام، والواجب في التوبة أن يرجع لصاحبه قل الربا أو كثر. فلذا أضعاف مضاعفة هذه وإنما وردت من خلال النظر في سائر النصوص، إنما وردت من باب بيان نفسية المرابي وأنه جشع وأنه لا يكتفي بالقليل فلا مفهوم لها. وكذلك ثلاثة أحجار هذه لا مفهوم لها، المراد فقط التنظيف، أن ينظف وأن يستدر الإنسان نفسه، وعموم نصوص الشريعة تؤكد ذلك. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الرجلين اللذين كانا يعذبان، فذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول، كان لا ينظف، فالعبرة التنظيف. وكذلك ورد في الشرع تعليل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعام إخوانكم من الجن. فهذا التعليل في هذا النهي علم منه أن الحكم ليس مختصا بالحجارة، فلو كان الحكم مختصا بالحجارة لقال عن العظام، لقال صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة وهي العظم الغالي، الرمة العظم الغالي، لقال هذه ليست بحجارة فلا يجوز لكم أن تستخدموها، هذه ليست بحجارة. ومن بماذا علل؟ بقوله إنها طعام إخوانكم من الجن. فمقتضى هذا التعليل أن، والإخوة الذين حضروا ما ندرس الأصول يفهمون ما أقول جيدا، مقتضى هذا التعليل أن الاستجمار بغير الحجار من غير هذين النوعين مما يزيل عين النجاسة مأذون فيه مسموح ما لم يصاب منصفا. ولذا سيأتي قيد حسن مليح غاية عند الشارح في بيان ما يستجمر فيه إن شاء الله. نكمل.
نهيه صلى الله عليه وسلم عن العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا. قال أصحابنا: والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيد للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان. هذه قيود لما يزيل النجاسة وقيود لما يجوز الاستجمار به، وهو كلام جامع لكنه ليس بمانع، فيحتاج إلى بعض القيود كي يكون مانعاه، والقيد والضابط ينبغي أن يكون جامعا مانعا، ينبغي أن يكون جامعا مانعا. فيقول الشارح: قال أصحابنا، من المراد بأصحابنا؟ شافعية، لأن الشارح الإمام النووي إذا أطلق الشيخان عند الشافعية فالمراد بهما من؟ الرافعي والنووي، المراد بهما الرافعي والنووي. فيقول: قال أصحابنا والذي يقوم مقام الحجر كل جامد، لأن الحجر جامد، والكلام في الاستجمار وليس في الاستنجاء وليس في الماء، لذا قال كل جامد طاهر، والمراد زالت النجاسة، والنجاسة لا تزيل النجاسة، فلا بد من هذا الجامد أن يكون طاهرا. كل جامد طاهر مزيل للعين، المراد مزيل العين أي للنجاسة. ولو قال كل طاهر جامد منقن لكان أحسن، لو قال منقن لكان أفضل، أخفر وفيها دلالة على وجه أضبط. مزيل للعين ليس له حرمة، فلو كان له حرمة حرام الاستنجاء به، حرام الاستنجاء به، فالاستنجاء بالجرائد والمكتوب عليه كتاب العربية لها حرمة، وهذا أمر لا يجوز، وكل شيء محترم له قيمة أيضا لا يجوز الاستنجاء به. ودليله عموم النهي عن إضاعة المال، فلو قال ليس له حرمة ولا شرف لكان أضبط، ليس له حرمة ولا شرف، ألا يكون في استخدامه شرفا. استخدام الأوراق التي يكتب عليها فيها شرف، استخدام الأوراق المعدة لهذا الأمر جائز لغير جائز؟ جائز، ولا فيها شرف؟ لا، لأنها معدة لهذا الاستعمال، لأنها معدة لهذا الاستعمال. ولو قال ولا يتعلق به حق الغير لكان أضبط أيضا، ولا شرف ولا يتعلق به حق الغير. فلو أخذت شيئا لأستجمر به ويتعلق به حق الغير دون إذن من صاحبه، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ولو قضيبا من أراك. والحديث صحيح، ورد عن 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلها مقال يسير، وهي بجملتها تصل إلى مرتبة الصحة. ولا هو جزء من حيوان، من باب أنه شيء محترم، كما يقول العلماء: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق. قال: ويجوز في أحدهما حجر مع فرقتين أو مع فرقة وخشبة ونحو ذلك، والله أعلم.
هنا لماذا قال فرقتين؟ لأننا قد قررنا في الدرس الماضي من خلال نصوص عديدة أن الراجح في هذا الباب ما قاله الشافعية والحنابلة، من أنه يجب استخدام 3 أحجار على أقل حال، ولو حصل الإنقاء بالحجر والحجرين فلا بد من استخدام الثالث، لأنه ورد في ذلك نصوص عديدة شهيرة، سمعناكم إياها. وقلنا لو حصل الإنقاء بأربعة فمن السنة استخدام الخامس، ولو حصل بخمسة نمسك حتى يقع الأمر وترى على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أو وترا. وهنا مسألة: هل يجوز الجمع بين الماء والحجارة؟ هل يجوز الجمع بين الماء والحجارة؟ لو أن رجلا جمع بين الماء والحجارة هل يجوز ذلك؟ الجواب: جميع الأحاديث التي فيها الجمع بين الماء والحجارة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في سبب نزول قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن اعتقد أن في الجمع بين الماء والحجارة فضلا وأجرا فهو مخطئ. من اعتقد أن في الجمع بين الماء والحجارة أجرا وفضلا فهو مخطئ، ومن أوجب ذلك على الناس فهذا غلو وتنطع. ولكن يبقى الأمر في دائرة الحل، يبقى الأمر في دائرة الحل. فمن أزال عين النجاسة بالورق أو بالحجارة ثم استخدم على إثره الماء فأزال به أثر النجاسة لا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، ولكن القول بسميته أو القول بوجوبه هذا هو التنطع. فيجوز استخدام الماء مع الحجارة، يجوز استخدام الماء وحده، ويجوز استخدام الحجارة وحدها أو الورق وحده وما شابه، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال: قوله أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
لو قلت قوله صلى الله عليه وسلم، فأهل الحديث من ميزتهم أنهم يكثرون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم أو أن نستنجي برجيع أو عظم.
الرجيع ما هو الرجيع؟ العذرة، الرجيع العذرة والروث. وورد في رواية كما قرأنا في الباب ونهى عن الاستنجاء ببعر أو عظم. وسمي رجيعا لأنه رجع إلى عن حالته الأولى، فبعد أن كان طعاما أو علفا رجع عن هذه الحالة إلى الروث، لذا سمي رجيعا. نعم.
قال: فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة، ونبه صلى الله عليه وسلم بالرجيع على جنس النجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العظم فلكونه طعاما للجن، فنبه على جميع المطعومات، وتلتحق به المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد، فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء.
هنا وقفة. قال: فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه. لماذا؟ لأن المعنى ما زال، المعنى إيش؟ أزال نجاسة وأوجد نجاسة، وإن كانت النجاسة الأولى محصورة في محل فهو باستخدام النجس الذي أزال النجاسة الأولى نشر النجاسة الثانية. فلو أنه نشر النجاسة الثانية بمائع نجس، هل بعد ذلك يجزئ أن يستخدم الحجارة؟ لا. لماذا؟ لانتشار المائع النجس انتشارا جديدا، فحينئذ يجب عليه استخدام الماء. وخرجنا عن المسألة بحدها بالضابط السابق، وأصبحت عندنا مسألة جديدة: مائع منتشر لما يزال بحجارة؟ لا يزال. فأصبحت مسألة استجمار، ليست مسألة استجمار وإنما مسألة جديدة: سائل مائع منتشر على البدن فلا يزال إلا بماء. نعم.
قال: فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ولا يجزئه الحجر، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية. ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها. وقيل إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم.
لو أنه استخدم شيئا محترما يزيل عين النجاسة ولم يعمل على نشرها، كان يستنجي مثلا بعظم او مثلا يستنجي بذهب او بحرير او بورق، فهل هذا الاستنجاء مجزئ، هل يجزئ هذا الاستنجاء ام لا؟ والمسألة على اي الاصول تخرج؟ تخرج هاتي علي، تخرج على اصل قضاء النهي الفساد. هل يقتضي من النهي الفساد؟ هل كل شيء منهي عنه ان فعله المكلف يكون فاسدا؟ لو ان رجلا لبس خاتم ذهب وصلى هل صلاته فاسدة؟ لو ان رجلا غصب سكينة وذبح بها هل ذبيحته حلال ام حرام؟ ذبيحته حلال ام حرام؟ لو غصب ارضا وصلى عليها، لو سرق ماء وتوضا به، وهكذا فرعوا في هذه المسائل. وقد نبهنا وقلنا في دروسنا في القواعد ان النهي ان كان في حق الله عز وجل فهو يقتضي الفساد، وان كان في حق العبد فهو لا يقتضي الفساد، هذا ارجح الاقوال واعدلها. وقد فوش على هذا الاختيار وهو اختيار المازري، وقواه شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع، فوش على هذا الاختيار باننا لا نعلم حقا للعبد الا ولله فيه نصيب، ولا نعلم حقا لله الا وللعبد فيه نصيب. الزنا حق لله والحق للعبد، الزنا حق لله والحق للعبد، أليس للعبد فيه نصيب؟ والسرقة والغصب حق لمن؟ الغصب لله والعبد. الغصب حق لله حق للعبد؟ حق للعبد. والسرقة حق لله حق للعبد؟ حق لله. الفيصل بين الحق حق الله وحق العبد أن حق الله لا يقبل المعاوضة ولا المصالحة، وحق العبد يقبل المعاوضة والمصالحة. فالشيء الذي يقبل المعاوضة والمصالحة ويسقط الإثم من الذمة بالمسامعة فهو حق للعبد، والشيء الذي لا يسقط بالمعاوضة ولا بالمسامحة فهو حق لله. فلو أن المسروق منه سامح السارق وبلغ الأمر القاضي أو الإمام، فهل يعفو عنه؟ لا. إذن هذا حق لمن؟ هذا حق لله عز وجل. هذا الاستنجاء حق لمن؟ حق لله أم هو حق للعبد؟ وليس الحق فيه ظاهرا، وإنما هو من مقدمات الصلاة. فمن غلب كون الطهارات وسائل لا تراد لذاتها كالحنفية مثلا، فعلى أصولهم، ولم أرى ذلك منصوصا في كتبهم أو خرجوا على أصولهم المستعملة، فإنهم يقولون من أزال عين النجاسة بشيء محترم أو على وجه فيه مخالفة فالاستنجاء يجزئ. ومن رأى أن هذه المقدمات عبادات وطاعات وتجب فيها النيات، ولا يجوز للإنسان أن يتلطخ بالنجاسات، فقالوا إن حق الله فيها غالب، ومثل هذه الاستعمال استعمال هذه الإزالة بالمحترمات فإنها لا تجزئ، لأنه تعدى على الضابط وعلى الحد الذي وضعه الشرع. ومثل هذه المسائل قلقة لعدم ورود النصوص فيها ولعدم ورود الآثار عن الصحابة والتابعين، وإنما تخرج على القواعد. وهذه المسائل تحتاج إلى ملكة ولا استحضار القواعد، والخلاف واسع في هذه الأمور. وأحب أن أنبه على مثل هذه المسائل كي نقف على سبب الخلاف، وما هو وجهة نظر من قال بالإجزاء ومن قال بعدمه، والله الموفق. نعم.
قال قوله عن سلمان رضي الله عنه قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم.
صاحبكم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل هذا التعبير، صاحب، صاحبهم. فكان الأعرابي يدخل ولا يعرفه من بينهم. إذا علماء الدين ما لهم في الخاص، أليس كذلك؟
ما له دين، أين محمد؟ ما يعرف، ما لا يعرفونه. فلما كان الدين للجميع، لجميع الناس، كنا في خير وعافية. ولما أصبح الدين محصورا وله رجال وله كليات يدرس فيها، ولبذ من الجامعات واستبدل لفظ الشيخ والعالم بلفظ الدكتور، وقد يكون شيخ الدكتور استغفر الله، وقد يكون معلم الدكتور قسيس، فكان كبرنا على العلم أربعة، كبرنا على العلم أربعة، وما أصبحنا نجد له بركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: هكذا هو في الأصول وهو صحيح تقديره. قال لنا قائد المشركين: أو أنه أراد واحدا من المشركين وجمعه
وجمعه
لكون باقيهم يوافقونه.
هذا استخدام معروف، قال المشركون واحد لسان لهم والجميع يسأل. واستغرب المشركون من أصحاب رسول الله، كل صغيرة وكبيرة يقولون: هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. استغربوا منهم وضجوا وقالوا مستنكرين: أعلمته النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال سلمان: نعم حتى القراءة. وهذا من رحمته بنا، من رحمته بنا ومن رحمة الله قبل ذلك بنا أن أرشدنا إلى مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا. فمن أراد أن يلتذ وأن يتمتع في الدنيا وملذاتها فما عليه إلا أن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه خير هدي، وذوقه خير ذوق، ومزاجه خير مزاج، وحبه خير حب. والذي ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأشياء يعلم مدى الرقي البشري الذي لا يمكن أحد أن يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة، يقربنا من الخير إلا وذكره، وما ترك شيئا يبعدنا من النار ومن الشر في الدنيا والآخرة إلا وقد زجر عنه. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا.
هذا في حق من؟ شرقوا أو غربوا في حق أهل المدينة ومن يلحق بهم. من يلحق بهم؟ بلاد الشام وأهل اليمن يلحق بأهل المدينة. فلو أن رجلا كان في بقعة إن شرق أو غرب يستقبل قبلة ويستدبرها، فهل يجوز له أن يشرق أو أن يغرب؟ لا. فالمعنى ما ينبغي أن يهدر، ما يجوز أحد يقول شرقوا أو غربوا فيشرق يسب عين الكعبة ويقول هذا هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس إهمالا لأمره، وإنما هذا إهمال لإرشاده صلى الله عليه وسلم.
قال العلماء: هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها.
انظروا إلى رقي المسلم، حتى الجهات لا ليست سواء، أليس كذلك؟ وهذا يقضي على الماسونية الإنسانية ومشابه العبارات الخطابة الكافرة اليوم. فجعل المسلم كالمجرم هذا أمر لا يقبله الشرع. إذا الجهات تختلف، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالرجل ليس كالأنثى، والمسلم ليس كالمجرم، والسيدة ليست كالمتبرجة. ولذا يحرم شرعا أن نقول عن المتبرجة سيدة، السيدة صاحبة السؤدد والعبادة والطاعة، أي نعم. وهذا من عدل الشرع، الشرع عادل، فحتى بين الأشياء ساوى ما يزوى وفارق بين الأشياء، وجهة العلو ليست كجهة السفل، وهكذا وهكذا. والسعيد من بقي يحمل ميزان، أي ميزان ميزان الشرع، ويزن الأشياء بميزان الشرع، ويزن الأشياء بميزان الشرع، أي نعم. فجهة القبلة معظمة، لا يجوز أن يستقبلها الإنسان بذول ولا أن يستدبرها. وكما سمعتم في حديث عبد الله بن عمر وحذيفة، لا يجوز لأحد أن يتنخم جهة القبلة ولا أن يدخل جهة القبلة، ومن تفل أو تنخم جاء يوم القيامة وتفالته ونخامته بين عينيه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم.
قال: قوله: فوجدنا مراحيض، هو بفتح الميم والحاء المهملة والضاد المعجمة، جمع مرحاض بكسر الميم. وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط. قوله فننحرف عنها بالنونين معناه نحرص على اجتنابها بالميل عنها بحسب قدرتنا.
فمن كان في مكان ضيق فيعمل جاهدا على أن ينحرف عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا.
قال قوله قال نعم هو جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكره عن عطاء. قوله وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هنا عن أبي هريرة المراد الحديث الذي قد أعل وقد نبهنا على وجه الإعلال فيه وقلنا إن سهيلا ليس له ذكر وذكره ليس بمحفوظ في هذا الحديث وإنما المحفوظ بدلا عنه محمد بن عجلان. وهنا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انبهكم على متن الحديث لأن لهذا الأمر تعلق بكلام يأتي. قال أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هكذا مختصر إذا قعد أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا اللفظ بهذا الحد يجعلنا مضطرين أن نتعقب الشارحة بعد حين. نسمع.
قال قال الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عن روح وغيره.
هذا خطأ هذا خطأ الكلام. كلام الدارقطني أين؟ قلنا لكم الدارقطني لما ينتقد بعض الألفاظ في الصحيحين وآيتي كتاب هذا خالد الإلزامات التتبع الذي حققه الشيخ مقبل نسأل الله عز وجل له العافية والشفاء وهو في حال خطيرة جدا الآن. قد بلغني قبل ساعات يعني أنه قد تعطلت كليتاه وهو على حال خطير جدا نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. الصواب من كلام الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنهم منهم روح. فرق ولا مجهر؟ روح حدث عن مين؟ روح ابن القاسم حدث به عن ابن عجلان بالعكس هنا حدث به عن روح. ففرق بين الأمرين روح تلميذ لابن عجلان وليس شيخا له والسياق يقتضي أنه شيخه فهذا خطأ. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي
حتى قوله غير خطأ كلام الدارقطني هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه منهم روح ابن القاسم كذلك كذلك قال أمية ابن بسطام. هذا كلام الدارقطني بالحرف. نعم. فكلمة غيره عن روح خطأ. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي
هذا الذي ذكرناه لكم المتوفى سنة 371 أبو الفضل بن عمار صاحب الجزء المفيد المليح الذي انتقد فيه بعض أحاديث صحيح مسلم بلغت 130 رآه الإمام الذهبي واستملحه وهذا الكلام فيه. نعم.
قال وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل في هذا الإسناد ذكر
في كتاب ابن عمار وليس لسهيل في هذا الإسناد أصل. المعنى واحد.
قال قال رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر.
قلنا لم يرد لعمر بن عبد الوهاب ذكر في صحيح مسلم إلا في هذا الحديث واللفظ المختصر هو الذي أومانا إليه سابقا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
قال قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا واشتهرت روايته عن ابن عجلان
وقلت عن صهيب. ليس الأمر كذلك على ما فصلناه في مكانه. وقلنا إن حذاق الجرح والتعديل وأهل التعليل يرون أن رواية عمر بن الوهاب وذكر صهيب ليس بمحفوظة. هذا كلام الجلة، كلام المزي وقبله الدارقطني، وهو كلام ابن عمار الشهيد، وهذا الذي تقتضيه الصنعة، لأن عمر بن عبد الوهاب قد خولف، خالفه من هو أوثق منه في يزيد بن زريع. وقلنا ذكره عشرة من كبار الحفاظ ورفعائهم وأعيانهم، وبعضهم جبال ثقات أثبات، فرووه عن ابن عجلان دون ذكر صهيب. نعم.
قال: ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان، فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع.
هذا في سننه رقم 8. نعم.
والنسائي عن يحيى بن عجلان.
هذا خطأ، هو في النسائي الجزء الأول صفحة 38 عن يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان، وهنالك فقط في الكتاب عن يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان. عن يحيى بن عجلان لا يوجد راوي اسمه يحيى بن عجلان. نعم.
قال: وابن ماجه عن سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي، ثلاثتهم عن ابن عجلان، والله أعلم.
من المراد بثلاثتهم؟ سفيان بن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء. فهذا في سنن ابن ماجه برقم 313، ولكن لفظه: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. فلا يوجد مخالفة لهؤلاء الثلاثة لسهيل في الحديث المذكور. فذكر رواية ابن ماجه هنا وهي في سننه رقم 313 لا معنى لها، لا معنى لها، وهذا استطراد لا فائدة منه، لأن لفظهم يخالف لفظ الرواية التي قد تكلم فيها. وقد ذكرنا في درسنا الماضي أن وهيبا وصفوان بن عيسى والليث بن سعد وحيوة بن شريح وأبو غسان وروح بن القاسم وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مع المذكورين هنا جميعا رووه عن ابن عجلان على الجادة، تكون رواية سهيل شاذة. نقف عند هذا الحد في درسنا اليوم، وبيننا شيخ جليل فاضل عالم جاءنا زائرا من مكة، مدرس في مدرسة الحديث الخيرية، وهو فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله وأمتع المسلمين به ونفع به. نسمع لإرشاداته ونصائحه وهو صاحب تجربة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. تفضل شيخنا.
من فضلك اقلب الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، كانت سببا في هداية إلى الدعوة السلفية. وكيف ذلك؟ شيخي الذي درست عليه في الصغر وفي الكبر وعنده علم ولكن التصيف يغلب عليه، فسألته مرة عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قلت: أيها الشيخ، هذا الحديث يفيد عدم جواز الاستعانة بغير الله صريح. قال: بل تجوز. وما دليلك أيها الشيخ؟ شاعر وعالم عند الكتب. فيقول: عمتي تقول يا شيخ سعد. قلت: غريب أنك شيخ عالم تقول عمتي، تستشهد بخير عمتك. أنا أريد دليلا من الكتاب والسنة، هل عندك دليل؟ فسكت قليلا ثم قال: ها أنت عندك أفكار وهابية، تذهب إلى العمرة وعندك أفكار وهابية. قلت: يا أخوان، أول مرة أسمع هذه الكلمة. قلت: والله إذا كانت الوهابية تدعو إلى التوحيد وإلى الاستعانة بالله، أنا أريد أن أتعرف عليها. بدأت أسأل في بلد حلب هناك، القصة مضى عليها ما يقرب من 30 عاما. بدأت أسأل، فقالوا: هم جماعة لهم غرفة يجتمعون فيها. هذا الشيخ كل يوم عندنا درس بين المغرب والعشاء. في اليوم الثاني جئت إلى درسه وجاءنا شخص ينقل إليه قولا عن خطيب صوفي يقول: امرأة تعسر عليها المخاض طلق فاستغاثت بشيخ صغير فولدت. هو يستيقظ، فالشيخ يقول: وما وأي شيء فيها؟ فهو يقول له: وكان في لسانه نصرة، هذا الشرك. اشكرك انت اشبه لك الشرك، نحن العلماء. راح جاب كتاب الأذكار النووي، وفي أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال إذا اخضرت رجله قال: يا محمد هل أشرك؟ فهذا بهذا الشخص العامي الله تعالى ألهمه، قال: هذا يمكن ضعيف. ايش فهمك الضعيف؟ نحن العلماء. قال: هذا إذا بدنجي مرة ثانية يبدأ أسلك. اسمه نجاة ونجاة الله تعالى. بيني وبين الشيخ أمس نقاش حول الاستعانة بالله، وإذا هذا الشخص فزاد فيها. فذهب كل واحد إلى بيته، وإذ هذا الشخص عند كتاب الأذكار تحقيق عبد الفاضي النعوت. ما به؟ قال: خذ عطي هذا الكتاب الشيخ. وإذا هذا الأثر ضعيف في كتاب الأذكار حققه. قلت لولدي مصطفى: يا أمي روح عطي كتاب الشيخ، أنا بيني وبينه نقاش. أخذ الكتاب ووضعه في تحت إبطه، ثم دخل المسجد ودخلنا معه بعد الصلاة. وإذ هذا الشيخ ما عند شيخ مصدر، فتح الكتاب وجد أن هذا الأثر ضعيف. قال: نعم نعم، هذا يؤخذ به في فضائل الأعمال، يؤخذ بالحديث الضعيف. قلت: أعوذ بالله، هل فضائل الأعمال هاي؟ سبحان الله، أي فضائل الأعمال؟ قال: إذا حضرت رجله قال: يا محمد استعين بمحمد، هل هذا فضائل الأعمال؟ مش حسبي الله على يعني. فاليوم الثالث الشيخ ما عاد يجي على الدرس. أخيرا قلت: والله أنا سأسأل عن هؤلاء الإخوة الوهابية أين مركزهم؟ قال: في حي الكلاسة، له مكان يستمعون في يوم الخميس. ذهبت مع أولادي وبعض الإخوة، ثم دخلنا البيت فرأينا مكتبة كبيرة فسلمنا عليه. أين شيخكم؟ قال: سيأتي بعد قليل. وإن يدخل علينا رجلا كبيرا كث اللحية فلا يقوم له أحد. قلت: الله أكبر، هذه أول علامة التواضع. ثم بدأ هذا الشيخ درسه بهذه الخطبة، قال: هذه تسمى خطبة الحاجة. قلت: الله أكبر، لأول مرة أسمع هذه الخطبة، وقد درست في الثانوية الشرعية دار المعلمين ودار تحفيظ القرآن ودرست على مشايخ، ولم أسمع بهذه الخطبة إلا من هذا الشيخ. ثم بدأ هذا الشيخ يتكلم عن التوحيد ويورد الأحاديث الصحيحة ويبين بعض الأحاديث الضعيفة ويتكلم باللغة العربية الفصحى، ثم تأتي إليه الأسئلة فيجيب عليها بالدليل من الكتاب والسنة. هذا الشيء يكون عمتي تقرون، هذا يقول قال الله قال رسول، وإلى بين هذا وذاك وتعجيب. والله أين هؤلاء؟ أين كنت مع هذا الشيخ لمدة طويلة ونحن نقرأ كل يوم؟ وإذ هذا الشيخ تأتي بالأسئلة يجيب عليها بالدليل من الكتاب والسنة، فعرفت أن هؤلاء على حق. فماذا أعمل؟ قلت لهذا الشخص الذي رافقني وكان يعترض وجاء بالكتاب لأفشان النووي اسمه نزار، ما رأيك يا نزار؟ قال هذا هو الشيخ الحقيقي. قلنا الحمد لله هؤلاء هم على حق. وبدأنا الحمد لله دائما نلازم هذا الدرس، وعرفنا هذا الشيخ وكلكم يعرفه، شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الجامي رحمه الله. هو كان سببا في هدايتي الى الدعوة السلفية، فبدأنا نقرأ كتبه ونتعرف على الدعوة السلفية التي تدعو الى التوحيد وتأخذ من قال الله قال رسول من الكتاب والسنة. فالحمد لله يا اخوان هذه الدعوة هي الدعوة الحقيقية التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد. فنحن أبدأ أيضا بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كيف ندعو إلى التوحيد؟ علينا أن ندعو بالرفق لأي شيء، سواء كان رأينا شخصا جاهلا، سواء كان في عقيدته أو في ملبسه أو في لحيته أو في أي شيء. كنت نائبا إلى الحرم من المدرسة فرأيت رجلا، وكنت أجلس في الحرم من مدة فترة الحج، فرأيت بعض الناس يحلقون اللحى، فقلت أنتم أتيتم للحج وأتيتم للعمرة فأين اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول جزي الشوارب آخرها خلف النجوس. يا أخوان الحجاج أين اللحى أنتم أتيتم؟ فإذ بي شخص مصري يرفع يديه، أعطينا دليل من القرآن أيها الشيخ، أنا أتيت بحديث. فإذ بي هذا الشخص يطلب آية من القرآن، نعم السنة ولكن أصل فيها القرآن. قلت له قوله تعالى اقرأ قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أحسن سيد دخل ده أنا سبت اللحية. الحمد لله، فنحن إذا رأينا رجلا يحرس اللحية كيف نعالجه؟ أنا أقول له في مرة رأيت مرة في إربد رجل يحرس اللحية، السلام عليكم، تبسمت في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة حتى يعرف أنك تحبه. قلت له هناك شخص مصري، قلت له هل تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أنا أحب النبي. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول جز الشوارب عصر لها، فالذي يحب النبي يطيع أن يخالفه. قال وصوله، قلت أين اللحية؟ قال صحيح. أحدهم كمان قال يعني أنت تقول لي؟ قلت لا أنا أسمي لك عن شخص، يعني هذا من أسلوب الدعوة أنت تتكلم عن شخص. رجلا أتيت من السفر فهو يعانقني حديث اللحية، أقول له أنا أضع لحيتي فوق لحيتي لعل الله يهديك وتنبت هذه اللحية. أما إذا كانت له لحية أيضا وكان قد علاه الشيء فماذا أفعل؟ أيضا أعانقه وأقول له أنا أريد أن أضع لحيتي على لحيتك حتى تتأثر بالصباغ وتغيير اللون للشيء، فهو يبتسم ويضحك. أيها الإخوة، الشيء كثير من الإخوة هداهم الله إما يحرص اللحية، أقول هذا متفق على تحريمها. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان مجوسيان وجد شواربهما مسطولة وخدودهما محلوقة، فأشاح بوجهه عنهما. ما معنى أشاح؟ أشاح أعرض. وقال ويحكما وفي رواية الويلكما من أمرتما بهذا؟ أشاح الشارب حصلها قالا ربنا، يعني تكرى قال لكن ربي عز وجل أمرني أن أعصي لحيتي وأحصي شاربي. إذا الأمر من الله. نعم. أما سبق الشيء فتعلمون قصة أبو قحافة عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله في الإسلام، فما أسلم، فوجد لحيته كأنها ثغانة، قال الثغانة نبت الأبيض في البرية كله أبيض يسمى الثغانة. ولما يدخل الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي بكر غيروا شيبه وجنبوه السواد، هذا في صحيح مسلم. ثم في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. إذن إمام أحمد يقول واجب الحب لا يخلع عنه، واجب، ولا أحب لأحد ترك الصدق وتشبه به الكتاب. وبمناسبة اليهود أحب أن أذكر لكم الآن إخواننا في فلسطين يعانون الشدائد ويقاتلون اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بالحديث حينما قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود فيقتلوهم، فيتبع اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر تعال تعال يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، إلا شجر غرقد. ما هو شجر غرقد؟ الآن اليهود يشترون من جرعته. فالحديث يقول لا بد أن يقاتل المسلمين اليهود قبل قيام الساعة فيقتلوهم، هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيختبع اليهودي وراء الشجر والحجر. الشجر والحجر ينطق الله بقدرته سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء إلا شجر الهرقل الذي يختبع اليهودي وراء فلا يخبر عنه. واصطلاع اليهود أيها الإخوة الآن في فلسطين بعد أن كانوا متفرقين هذه بشارة للمسلمين، عليهم أن يستعدوا لمقاتلتهم. ولو كان اليهود متفرقون في بلاد أوروبا وغير البلاد لما استطاع المسلمون أن يقاتلوا في كل بلد، لكن الآن اجتماعهم في فلسطين يسهل على المسلمين قتالهم، فليستعد المسلمون إلى حرب هؤلاء اليهود الذين بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنهم سيقتلوهم وينتصروا عليهم. ولكن أين الاستعداد؟ الاستعداد الحسي والمعنوي. نعم نعود إلى الإسلام، فالله سبحانه وتعالى ينصرنا عليهم ونستعد للقتال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والآن غير رباط الخيل أيضا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. والرمي يشمل كلمة عامة تشمل جميع الأسلحة، حتى في الطائرات حتى في المزافر حتى في جميع الأسلحة يشملها الرمي. فعلينا أن نستعد بالرمي ونستعد بالإيمان. أحد أولادي كان يقاتل في معركة فجاءهم اليهود في الطائرات وهو يقول لي عنده المدفع توقف، فلما جاءت هذه القنابل نزلت وإذ يقول يا الله يا رب يستغيث بالله، يقول لي وإذ بجانبه أحد الضباط الكبار الذين جسمهم كبير تنزل عليه أول صاعقة تدمره ولا تبقي منه شيء أبدا. ثم يأتي الشظايا التي أصابت أحد أولادي، شظية واحدة دخلت في حاجبه، شوفوا بين الحاجة وبين العين كم فرق. لما زرناه في المستشفى ما طيب مربط ايش خلي هنا أول شرطية في حاجه والثانية في ضرسه في خده دخلت في ضرسه وكسرت ضرسه والثالثة في ظهره. قال الأطباء هذه أخرجناها من حاجبه والثانية من ضرسه وكسرت ضرسه وده. أما الثالثة هنا بقى المشكلة. قال الأطباء إذا أخرجناها فربما أصابه الشلل فماذا نفعل؟ قال اتركوها تركوها ومضى عليها ما يقل 30 عاما وقد تساهى اللحم ولم تؤثر عليه بإذن الله والآن تزوج عنده أولاد ولا زال حيا. يا الله شوف شوف الذي يقول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت استغيث الله وإذ هذا يقول تعال شوف شوف الجنة أرسل ذكر يستهزئ فماذا أصابه؟ الدمار. طيب ماذا يفعل الإنسان إذا وقفت المدافع وجاءه القنابل ماذا يفعل؟ يستعين بالله. فأنا أوصيكم أيها الإخوة أن ندعو لإخواننا المسلمين في فلسطين وكشمير والبوسنة والهرسك دعاء المؤمن لأخيه في ظهر غيب مستجاب. فعلينا أن نساعدهم أيضا ماديا ومعنويا ندفع الأموال لشراء الأسلحة وندعو لهم ونرسل الدعاة لأجل أن يوجهوهم الوجهة الإسلامية الصحيحة أن يستعينوا بالله ولا يستعينوا بغيره أبدا. فهذا الحديث الذي ذكرته لكم لا بد أن يتحقق بإذن الله. ولكن أين المسلمون المستعدون ماديا ومعنويا؟ حينما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى سوف ينصرنا عليهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم يغير ما بأنفسنا من فساد وضعف وانحلال وتكاسل كل هذا يجب علينا أن نغيره حتى ينصر الله الله. وكيف نغير؟ لا كما قلت لكم بالرفق بالدعوة ندعو هذا الإنسان بالتوحيد وندعوه إلى عشاء لحيته وندعوه إلى استعداد بالرفق بالدعوة. كنت في المدينة أحد الجالسين على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الواقفين على قبره يضع يده اليمنى على اليسرى وكأنه في الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت أنت تصلي؟ قال لا. قلت هذه الرخصة اليمين على اليسار وأنت تخشع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعظ من هذه الرخصة. قال أنا أحبه. قلت طيب إذا أنت تحبه النبي يقول صلى الله عليه وسلم جز الشوارب عف اللحى وأنت بلغت أن ينسج رعتية وتحرف اللحية والشارب فأين اللحية؟ إذا كنت تحبه فأطيعه. قال إن شاء الله. قلت إن شاء الله أجرك أن تتشبه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقول أنك تحبه. وقال الشاعر تعصي الرسول وأنت تزعم حبه إن المحب لمن يحبه مطيعه. وهكذا يا أخوان نترفق بإخواننا الذين نجد منهم منكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لصاحب البيت وللسلطان أما غيرنا فلا نستطيع أن نغير بأيدينا. في بيتك تستطيع علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 وضربوهم عليها إذا بلغوا 10 ضربا غير مبرر. ولا نسكر أحدا ولا نشتم ولا نسكر أبدا. أحد الخطباء منذ سنين ذهبت معه وإذ به يكفر نسأل الله له الهداية. ولما جئت إلى بيته قال أحد الذين هم تزوج قال يا عم الشيخ هذا صهري ضرب بنتي على كأس الشاي في عينها فتأثرت. سبحان الله. قلت يا فلان هل صحيح أنك ضربت زوجتك على عينك؟ قال نعم ضربة خفيفة. قلت يا رجل يا رجل أنت تستغفر الذين يحكمون بغير ما أنزل وأنت في بيتك لم تطبق حكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. ليش يا أخوان؟ لأنه فيه العين وفيه السمع. كان مدرس معنا ضرب واحد شخص على خده ففقد حاسة السمع. قلت لهم أنت تكفر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله طبق حكم الإسلام على في نفسك وفي بيتك ما بعدين صار بحسان لتصديقها وهكذا نفتح أجلته وزانني في مكة قلت له إن شاء الله ترجع إلى الله وتطبق حكم الإسلام في بيتك ولا تستفيد أحدا نحن لا نستفيد أحدا من المسلمين بل ندعو لهم بالهداية والإصلاح كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وسامحوني أنا متعب فإذا أحد منكم عنده سؤال أو شيء ما أدري إذا كان الوقت فأحوالي لفت نظري بعض الإخوة الذين قال عليهم الشيء أنا أنصحهم أن يغيروا هذا الشيء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام أحمد بوجوبه في أحد يعني فالحمد لله يا أخوان الذي هدانا في هذه الدعوة السلفية التي تقوم على الرفق بالدعوة من يحرم الرفق يحرم الخير كله هذا نص الحديث نعم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شيء في جميع مرافق الحياة أبدا لا نستعملوا الشدة أبدا أن يدخلون أنا جاني حرام أشوف رجل يدي سيجارة يدخل هل تكون؟ لا السلام عليكم أخرجت عطرا من جيبي رأح الطيب دائما شوف هذا الدخان خبائث مع الأسف الشديد حتى أننا بعد الملتحين هداهم الله يدخلون وهذا أيها الإخوة حرام بإجماع المسلمين يعني هذا يعني له أدلة من القرآن والسنة أما القرآن فقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كان لي مدرس زميلي مدخن هداه الله قلت بالله عليك يا بدر الدين هل هو من الطيبات من الخبائث حتى يعرف الآية قال من أحدث الخبائث فاتخلص فشاهد شاهد المؤمن فإذا رأيت مدخنا لا تتركوه سواء في بيتك في الشارع أي شيء لناس كيف نعالجه نعطيه الطيب أولا حتى يتميز الطيب من الخبائث أو أراد أن يساهم الرجل أعطانا أسعار 60,000 يقول 500 دينار قلنا يعني أنا أدفع 100 دينار إن شاء الله وإذا أحد من الإخوة أحب أن يساهم ويأخذ ويوزع هذه المطليات ولا سيما مطلية العقيدة سؤال جواب سؤال لماذا خلقنا الله أين الله معنى لا إله إلا الله كثير من الناس يجهل فلها دليل من الكتاب والسنة مطلية 54 سؤال اسمها عقيدة كل مسلم ورأيتموها في بعض المساجد المعلقة لكن على شكل مطلية صغيرة توضع في الجيب وسؤال وجواب المدرس في درسه والأب في بيته والعامل في متجره يقرأ هذه ويستفيد منها إن شاء الله. أخ يقول في عطاء الرأس الأحمر المعروف بالحصة كويس سؤال جميل يقول الأخ ماذا يقول شيخنا في غطاء الرأس الأحمر المعروف بالحطة يسميه في سعودية يسميه الشماخ الأحمر هذا فيه كراهة قال ما هو الدليل عندنا دليل من يحفظ منكم حديث البخاري حديث الخميصة النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة فلما صلى فيها خلعها قال ألهتني عن صلاتي يكون بإلجانية أبي الجهم قال ما هي الخميصة فول له الأعلام ملون له الأعلام فذكر الشراء ومنهم ابن حجر والطيبي ومن دقيق العين كل شيء ملون فهو مكروه لأنه ينزع عن الصلاة وعن خشوع الصلاة فالسجاد الملون إذا كان ملون هذا مكروه والحطة أيضا حمرة هي أيضا مكروهة الشيخ صالح سجان الله يسير الخير صديقي واستغفت معي صدد على صابون الصحان كان يلبس الحطة الحمراء فنخشت فيها فاعترف وقال أريد بيضاء قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول البس البياض وكفني به موتاكم لماذا لا نلبس البياض ونلبس هذا ورأينا فيه هذه الحمراء وجدنا فيها شلبان في بعض منها شلبان وفي خلفها مكتوب شماخ أحد يصلي في مكة، فجعل الشيخ أنا قرأت ظهر سمع أمامه يلبس الشماخ يقرأ الشماخ ما يصير سمع في إنجلترا. نفل من كان سببه؟ كان سببا في إلهاء هذا المسكين الذي صلى خلفه وبدأ يقرأ شماخ أمريكي أو إنجليزي سمع في إنجلترا. يا أخوان البياض هو المحبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، البسوه في الأمر إن شيء ولا بد سيكون ما يكون ملوث أجد أحمان. لا حتى أقول إخواني سئلت أيضا في ظنفة عن الرجال، كنت أيضا فيه تبيين رجال أسود والشر أبيض أسود أصبح أجد أسود كما ثبت في الشراهة. سأنصحكم أن تستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا هذا الملوث، فلنكون إما أبيض أو غير أبيض. جزاك الله خيرا. الله أكبر الله أكبر. أحد الإخوة استجاب وخلع الأجال لبأسه. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر الله أكبر. جزاكم الله خيرا. أشكركم أيها الإخوة على هذا الاستماع، وقد كنت مسرورا جدا وعلى هذه الوجوه الطيبة التي تنم عن قبول الحق. جزاكم الله خيرا. سامحوني إن صدر مني شيء أو أنا شيخ كبير قد علاني الشيء وقد ربما أخطئ، فإذا كان هناك خطأ فأرجو منكم أن رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي سواء من كتابي أو من نصرية أو من كلام أو أي شيء، والله أدعو لكم بخير. إذا واحد صلى عندك خطب هنا أقول جزاك الله خيرا. كأنني سمعت أذان. كان هناك أسئلة من طريق المرأة.
الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة الكاملة وصلت وصلى على محمد الوسيلة والسبيلة وبعث مقاما محمودا الذي بعثه. أخوان أنا ما أستطيع أن أجيب على هذه الأسئلة في شفرتها، لكن في شيء لفت نظري الآن، رأيت بعض الإخوة يلبس البنطلون، وهذا اشتهر في جميع البلاد حتى في مكة حتى في المدينة، فما هو موقفنا من هذا اللباس الذي يسمى بنطلون اسمه عليه أجنبي؟ شيخ ناصر الألباني رحمه الله لا يجوز سواء في الصلاة أو غيرها. ولماذا؟ إذا كان الإنسان مضطر لا مانع، لكن إذا إنسان ما عنده اضطرار لماذا يلبسه؟ أولا أغلب المناخير في 199 زاد عن الكعبين، وفي الحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار من الكبائر، فلماذا يلبسه هذا؟ هذا من ناحية طوله، ومن ناحية تجهيز من العورة أيضا. أولا ليس لباس الصين، هذا لباس الأجانب، لباس الكفار يلبسونه اسمه بنطلون كأنه لغة فرنسية هذه. إذن زاد عن الكعبين ثم يجسم العورة وله ضرر صحي. أنا ما كنت أعلم، عن الماضي كنت آتي من مكة وأنا آتي إلى الأردن، أحد الركاب معي يحكي لي قصته، قال يا عم الشيخ أنا ما كان يجيني أولاد. طيب قال ذهبت إلى الطبيب فاستكشف أن هذا البنطلون هو سبب عدم إنجابه، فخلعته وإذ زوجتي تحمل بعد فترة، فتبين أن هذا البنطلون يضغط على الخشيتين ويضر الجسم وكان سببا في عدم حمل زوجتي. والبنت أيضا حتى البنات صاروا مثل البنطلون تعشقها أيضا، يضر يؤثر على النبيذ، فإذا رجل يضر الرجل ويضر المرأة، فلماذا نلبسه الأجواء ولا سيما في الصلاة؟ كيف يلبس هذا البنطلون؟ أنا لا أصلي خلف شخص يلبس البنطلون، إنما دعوكم إلى هذا المنظر الذي يجسم العورة. قال لي واحد أنا مضطر. نعم إذا كنت مضطرا في عملك لا بأس، فليكن قد فرضا واسعا على الأقل، وحينما الصلاة نلبس الثوب فوقه. أما أن أصلي في البنطلون فأنا أنصحكم من ابتلي بهذا فلينصح أخاه ولا على الأقل لا يصلي فيه. حتى كما قلت لكم في غير الصلاة شيخنا الشيخ الأمير رحمه الله لا يجوز سواء في الصلاة أو خير الصلاة، لكن في الصلاة آثم، إذا كان مضطر فليلبس الثوب. وكثيرا ما أرى أهل الإحياء كمان يلبسونه، وأيضا كمان أرى بعض الإخوة هداهم الله أيضا يمشون حافي الرؤوس ولا يغسلن رؤوسهم ولا سيما في السنة. وأنا لا أرى يعني أرى كراهية هذا الشيء سواء البنطلون أو غطاء الرأس أو هذا، أنا أرى كراهية ولا سيما في السنة. الشعر أولى الصاخية على الرأس تبين أن المسلم يتميز بلباسه الثوب ولا سيما الأبدان ويغطي رأسه. واضح؟ قول إن شاء الله جزاكم الله خيرا. ما أستطيع أنا سامحوني اللي أسئلة كثيرة، إذا كان الشيخ أولى الشيخ مشهور هو يجيب عليها. هذه ملاحظات عامة يجب علينا أن نتخيل بها ونحاول أن نلبس اللباس الإسلامي الصحيح، وأن دائماً أيها الإخوان ندعو إخواننا، اللهم في إخواننا المسلمين في فلسطين وكشمير والبوسنة والهرسك وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم صل معهم ولا تخن عليهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعززونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4-6-1-4-4-3-3. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.